اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من النار. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المقصد الثاني في النواحي، أول كان حسب تنظيم المنهجية القدماء في دراسة علم الأصول التي ذكرناها في المقدمات، هناك منهجيات، منهجية صاحب الكفاية رحمه الله لا تختلف عن منهجية القدماء في ذلك. النواحي اشتهر بأول شيء، هناك مطلبين. المطلب الأول نواهي معناها، ثم المطالب الثاني تأتي متوالية، يعني اجتمع الأمر النهي وإلى آخره. أولا في معنى النهي، اشتهر بين القدماء أن الموضوع له في الأمر، يعني رح نشوف أقوال التي قيلت. يعني برنامج اليوم هو التالي، أول شيء في معنى النهي، أقوال التي قيلت من القدماء عليه السلام الله إلى بعض المتأخرين، إلى كلام السيد خوي إلى المختار، واحدة ورا الثانية. يعني في معنى النهي، الموضوع له هو طلب الفعل في الأمر، في الأوامر، طلب الشيء. في النهي في مقابله الموضوع له طلب الترك. فإذن الموضوع له في الأمر ماذا؟ طلب الفعل. في المقابل طلب الترك. إذن هما يشتركان في الطلب، يعني الأمر والنهي كلاهما طلب يشتركان. هكذا طبعا هذا كلام مشهور بين القدماء، حتى صار بشبه متداول، يشتركان في الطلب في المعنى الموضوع له. وعليه سؤاله، رح نقرأ كلام صاحب الكفاية بعد شوي. إذن هما طلبان ولا يختلفان إلا في متعلق الطلب، يعني يشتركان في المبدأ ويختلفان في المنتهى، يشتركان في أنهما طلب ويختلفان في أنهما في المتعلق، يشتركان في المبدأ ويختلفان في المنتهى. يعني ذلك يعني لازمه أن ما يشترط في الأمر يشترط في النهي نفس الشيء. كل ما في الأمر فيه عدم وجود بس فقط، في الأمر ماذا طلب؟ طلب أن يكون من العالي إلى السافل. أيضا صار في النهي من العالي إلى السافل. وأيضا هي النقطة التي راح نحكي فيها أيضا بعدين، وأيضا الآثار. فكما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، كما أيضا أن الأمر لا يدل على الدوام ولا الاستمرار، ولا يدل على الفرد ولا على دع جميع الأفراد، ما له دلالة. كذلك أيضا النهي لا يدل على المرة ولا التكرار ولا الدوام ولا الاستمرار، ما له دلالة. يعني كما أن الأمر لا يدل كذلك النهي لا يدل. هذه منين اجت؟ من كون كليهما يشتركان في الطلب بالضبط. يبدأ بس قال كلاهما طلب، فكل كان جهود وراء بعض، يشتركان في المطلوب في ماهية الطلب في العالي للداني، ويشتركان في الآثار أيضا وفي الامتثال وكيفية الامتثال، كله بطبعه. هذا منين اجى؟ من اشتراكهما، من القول بالاشتراك. عندما قالوا بالاشتراك وصلنا له نتائج. ويختلفان في المتعلق، فمتعلق الطلب في الأمر هو الفعل، ومتعلق الطلب في النهي هو الترك.
هل في أشكال على موضوع الترك والفعل؟
هلأ إشكال على هذا الرأي، رح بين راح بين بعض الاراء بعض الاشكالات عليهم ثم نجي للاخير نخلص. اشكل على هذا الراي ان الموضوع له في النهي هو الترك، والترك امر عدمي، امر عدمي ما في شيء لا شيء، وهو غير مقصود غير مقدور، امر عدمي امر ازلي خارج عن محل الاختيار، خارج عن الاختيار وعن القدرة. نتيجة هذا الإشكال، يعني في إشكال ما أدري طلع منه في ترك عدم، كيف يطلب مني ما لا أقدر عليه، ذهب بعضهم بعض الأدلة يعني إلى دلالة النهي عن على الكف. الترك أمر عدمي محض، الترك أمر عدمي محض، فإذن النهي هو الكف وليس الترك. بعض ما استدل على الكف هو الكف عن الفعل، لأن الكف أمر وجودي، أمر نفسي مقصود، ليس مجرد طلب العدم، بل هو طلب قصد الترك، يعني في أمر نفسي وجودي وهو مقدور للمكلف. وأجيب هذه مناقشات القدماء وتلاحظوها بالمعالم، وأنا ذكرت لكم مرارا أن المعالم أحب أن تقرأوها أو تدرسوها، يعني إحنا درسناه، لكن حديثا في هناك كتابان استطراد بسيط قد خف اهتمام بهما في الحوزات العلمية، هما معالم الدين في الأصول، وفي هناك كتابان لهما أهمية، الأول المعالم في الأصول وليس كتابا أصوليا، هو كتاب فقهي، مقدمة كتاب معالم الدين لابن الشهيد رحمه الله. هذا أهميته أنه يربط الماضي بالحاضر.
الشيخ حسن
ابن الشهيد الثاني رحمه الله. والكتاب الثاني الذي أتمنى الكتاب الثاني الذي يعني أتمنى إعادة دراسته في الحوزات العلمية واهتمام به هو مختصر المعاني للتفتزاني. الكتاب له مهم جدا وله أثر، وأتمنى أن يدرس نتيجة أثره في الاستنباط، يعني كتاب محترم جدا في مفاتيح علم المعاني وعلم البيان. علم البديع ما أنه مشكلة، لكن علم المعاني والبيان هالعلمين لهما يعني لهما أثر كبير في استنباط وأخذ وأجيب على ذلك أن العدم نقيض الوجود، ولا يمكن تعلق القدرة بأحد طرفي النقيض دون الآخر، أن في النقيضين إذا قدرت على الآخر يعني يقدر القدرة على النقيضين متساوية متقابلين، النقيضين خصوص النقيضين. طيب كلمات علماء يعني، والنتيجة واختصر ذكرنا أن النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع له ويختلف عنه في المتعلق. هذا الكلام يعني يشترك في كونه طلبا ويختلف عنه في المتعلق، فأنه في النهي الترك وفي الأمر الفعل. هنا يقتضي هذا الكلام قالوا من باب اللازم العقلي أن الأمر مش طلب يكفي فيه الفرد الواحد لتحقيقه فرد واحد، أما النهي فلا بد من في الامتثال من انعدام جميع الأفراد. الطبيعة تتحقق بفرد واحد وتنتفي عند انتفاء جميع الأفراد، هذا هو المشهور ومشتهر. تشوف هذا صحيح أو لا بعد عن الصعب. قالوا واشتهر هذا الكلام لدرجة أنه أصبح من المسلمات أن الطبيعة تتحقق بفرد وتنعدم بانعدام جميع الأفراد وليس بانعدام فرد واحد. فلما كان الأمر بنظر القدماء طلب الفعل، طلب والفعل الطبيعة تتحقق بفرد واحد، إذن مع تحقق الفرد يتحقق الامتثال، ومع تحقق الامتثال تحقق الملاك والمصالح، فيسقط الأمر. مش بس أني يكفي الفرد، أكثر من كفاية هو يسقط، لأن ذكرنا أن سقوط الأمر يكون بأمور منها الامتثال. فإذا لا داعي لبقائه، ما في استمرار. مجرد أن أتيت الفرد الواحد أكرم العالم، أنت شفت لك عالم أكرمته، أعطي فقيرا شفت لك فقير أعطيه، خلاص يسقط الأمر. يعني مش أنه يكفي، هذه نقطة مهمة رح نجيها إن شاء الله، مش فقط أنه يكفي فرد واحد، بل يسقط الأمر أيضا، لأن من مسقطات الأمر الامتثال. ولذلك عقلا لا يدل الأمر على الدوام والاستمرار، عقلا صار ملازم عقلي بعد سقوط امتثاله، بعد سقوطه بالامتثال، بامتثاله بفرد واحد خلاص انتهى، لا يدل أصلا، يعني بيسقط كليا بروح.
مرة واحد
تشوف
العالم، تكرمه يسقط،
هذا مشهور. الطبيعة تتحقق بفرد، هيك المتزاول قد عند القدماء وعند كثير حتى من الحديثين يعني يحكوا الكلام. فإذا الأمر يتحقق بفرد، وأما الدوام والاستمرار فلا دلالة عليه، بالعكس هنا يدل على سقوط بإطلاق الأمر، يدل على سقوط الأمر، لأنه سقط بالامتثال كما ذكرنا مرارا أن من مسقطات الأمر الامتثال، فإذا سقط انتهى، معش لا دوام ولا استمرار، خلصنا. وليس هناك أيضا تكرار، وليس هناك طلب للأفراد الأخرى، سقط كليا، فلا تكرار ولا استمرار ولا شيء. إذن مع تحقق الفرد يتحقق الامتثال، فيتحقق الملاك والمصلحة، فيسقط الأمر ولا داعي لبقائه. أما في النهي وهو نهي عقلي عم بحكي، فلا بد من انعدام جميع الأفراد الطولية والعرضية طولا وعرضا. يعني مثلا أكرم العالم في عرض واحد في علماء كثيرين وأحوال كثيرة وظروف كثيرة، قائما قاعدا ماشيا راكبا نائما إلى آخره، أكرم العالم وتدريجيا، يعني في أفراد دفعية وتدريجية، عرضية في عرض واحد في زمن واحد، وطوليا زمنيا اليوم وبكرة وبعد بكرة وهل مجرى. فلا بد من إعدام جميع الأفراد طوليا وعرضيا في الدفعة دفعة وتدريجا.
بس أعطيت أمر كلها مسألة أعطيته على الأكبر العالي،
لا تكرم،
لا تكرم العالي
في النهي. إيه ها. إيه. كما كان في الأمر أيضا في النهي، أحسنت، لا تكرم العالي. من هنا ذكر صاحب الكفاية رحمه الله ذلك بقوله، يعني نقرأ كلام الكفاية، يقول المقصد الثاني في النواحي، راح فصل في النواحي. الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، هذا كلام من صاحب الكفاية، يعني استمر مع القدماء إلى صاحب الكفاية. غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، فيعتبر نتيجة الكلام، نتيجة الاشتراك في الطلب في المادة في الموضوع له، نتيجته ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا، يعني كل ما اعتبر في الأمر اعتبر في النهي هو نفس الشيء. نعم يختص النهي بخلاف، وهو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرد الترك، وأن لا يفعل بالمعالم عامل حول الموضوع، ماخذ قديش معالم مختصر جدا هو من نظره يعني مختص المطلب، بس فاتي منيح بالذات العلم في صفحه ثانيه يمكن، وهو انه تعلق الطلب به، هل هو الكف او مجرد التركي ولا يفعل، والظاهر هو الثاني، وتوهم ان الترك ومجرد ان لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح ان يتعلق به البعث، والطلب فاسد، فان الترك ايضا يكون مقدورا، والا لما كان الفعل ايضا مقدورا وصادرا بالاختيار، طرفي النقيضين. وكون العدم الازلي لا بالاختيار، ولا يجب ذلك ان يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محل للتكليف. ثم انه لا دلاله للصيغه على الدوام والتكرار كما لا دلاله لصيغه الامر. يعني يا اخي بيقول لك يا اخي مش طلبنا نتون شو في هون في هونك، نفس الشيء درسنا كيف يصير بالامر، ما في داعي نكرر بالنهي. فلا دلاله لصيغه الامر وان كانت قضيتهما عقلا تختلف، هذه ناحيه الدوام والتكرار، ولو مع وحده متعلقهما. المتعلق واحد هو الطبيعه، لأن يكون طبيعه واحده بذاتها وقيدها تعلق بها الامر تاره والنهي اخرى. اكرم العالم لا تكرم العالم، نفس طبيعه الاكرام اكرام العالم، تعلق بها امر ونهي. ضروره ان وجودها يكون بوجود فرد واحد، وعدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر ان الدوام والاستمرار انما يكون في النهي اذا كان متعلقه طبيعه واحده مطلقه غير مقيده بزمان او حال، فانه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعه معدومه الا بعدم جميع افرادها الدفعيه. ويعني ملخص كلام ان الطبيعه تتحقق بفرد وتنعدم بجميع الافراد. وبالجملة كثير يعني احيانا بيكون صح دس الكفاية المطلوبة كثير، لا ابالغ اني في بعض المطالب يمكن يعني هي كنت ثلاث صفحات كاتبها صاحب الكفاية رحمه الله، فينا نكتبها ثلاث سطور واوضح احيانا. وبالجملة قضية النهي ليس الا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة، وقضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها. ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، يعني في استمرار أو لا. إذا واحد أكرم العالم وعصيته، لا تضرب زيدا وعصيته، بعد العصيان يستمر النهي أو لا؟ يستمر الأمر أو لا؟ كما كان لا يستمر في الأمر لا يستمر أيضا في النهي، هو نفس الشيء.
إذا قلنا يسقط الأمر بالعصيان فيسقط ما في العصيان. إذا
قلنا بالعصيان. بس هون كما يعني أن الأمر سقط بالمرة الأولى لو في الامتثال، أما في العصيان فهل فيك يعني هو إذا خولف، هذه مسألة أخرى يعني غير الامتثال صارت، هل يسقط عند المخالفة؟ يعني أنا
ها؟ في دائما أدور
هل مطلوب؟ هل هو مطلوب أو لا؟ هل نهي أو لا؟ ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، يعني استمرار أو عدم إرادته، ما في دلالة، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة. ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، يعني المتعلق المطلوب لا تضرب زيدا، خالفته في الزمن الأول مفروض يستمر
واصل
على طول، يعني في إطلاق للمتعلق، لكن كنهي هذا اللي يقوله هو، يعني تارة سبب الاستمرار الطبيعة، هذا أهم إشكالاته على فكرة صاحب الفيل كله. يعني تارة يكون سبب الاستمرار والتكرار الطبيعة، تارة يكون النهي. كلام ظاهره ماذا؟ يعني كل محور الكلام راح نقول نلخص ونرد نجاوب. كلام ظاهره ماذا؟ أن الأمر والنهي كونهما مشتركان فهما يقتضيان عقلا الاكتفاء بفرد والانعدام بجميع الافراد والدوام والاستمرار والتكرار، هذا قصص كله. بينما راح نشوف ان شاء الله ان المساله مش هيك، لا هما يختلفان. وراح نشوف ان شاء الله يعني كلام صار فيه هذا هو يعني هذا عدم التكرار وعدمه، هذا الوجود بفرد واحد والانعدام بعدمه، هذا بسبب الطبيعة لا بسبب النهي. وطبعا بسبب الطبيعة رح نشوف الفرق بينهم بالطباع حينئذ. يعني ما قيل بأن الأمر يكتفى به بالفرد الواحد والنهي يحتاج إلى النهي انتهاء عن جميع الأفراد، هذه ما لها علاقة الأمر والنهي فيه، هذه علاقة بمسألة لا الطبيعة لها علاقة في ذلك. هذا ولا يكفي إطلاقها مسألة فجيعة، هذا كلام يعني صعب الفير رحمه الله في الموضوع. يمكن إلى أن يقول تدبر جيدا. نلخص كلام صاحب الفير رحمه الله بأربع نقاط، شوف الوحدة وراء الثانية، أربع نقاط. النقطة الأولى، لا فرق بين الأمر والنهي في شيء إلا في المتعلق، بيطلع معه هيك لا فرق بينهما، نفس الموضوع له، نفس المقتضيات، نفس الآثار، نفس الشيء. الأمر والنهي لا فرق بينهما، نعم يختلفان في المتعلق، الأول متعلقه الفعل والثاني متعلقه الترك. النقطة الثانية ذكر صاحب الكفاية رحمه الله، إن العقل يحكم باقتضاء فرد واحد في الأمر وعدم جميع الأفراد في النهي. النقطة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية، يعني كل كلام أربع نقاط، إن الدوام والاستمرار في النهي ناشئ عقلا من أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. الرابعة، إذا خالف المكلف وعصى فلا دلالة بنفس النهي على استمراره وضرورة امتثاله في بقية الأفراد، بل لا بد من قرينة على ذلك، ولو كانت القرينة إطلاق صيغة لا تكرم العالم أو لا تكرم الفاسق، ولو بإطلاق الصيغة. هذه النقاط ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله. الآن رح نبين مشكلة على النقطة الأولى والنقطة الثانية، نطلع بمختار إن شاء الله، الله عز وجل وفقنا غنى والحمد لله رب العالمين.